موسى تقرأ أيه. من يقرأ؟
مع الهدة
أو صوت الصاخب. قال تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، أي سقطت. قال الشاعر: فطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب. وأما الواجب اصطلاحا فأكثر الأصوليين يعرفه بالحد، أي البيان.
فأكثر الأصوليين يعرفه بالحد
أي ببيان حقيقته والوهية. وبعضهم يعرفه بالرسم، وهو تعريفه ببيان الثمرة والحكم والأثر. والأول أدق، لأن الحكم على الشيء كما يتصوره.
السلام.
ولماذا قال في شرح التقدير: إن حده بحكمه يأباه المسقطون؟ استحسن هذا القول الكوفي في شرحه على الخوف من ليش. فالجار المصنف على الثاني ذكر الوصف الذي اشتركت فيه جميع الواجبات، وهو الثواب على الفعل والعقاب على الترك.
طيب، بعد أن بين المؤلف أقسام الأحكام وذكر أنها سبعة وضمنها الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، طبعا من باب الاختصار والتخفيف على المفسد، بدأ يفصل في تعريف كل واحد من تلك السبعة اللي هي الواجب والمندوب والمحظور والمكروه والمباح، ثم بعد ذلك الصحيح والباطل. فبدأ بالواجب فقال: الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. وعرفنا هذه الأشياء حتى إذا مرت بنا في علم الفقه وإذا بنا نعرف ماذا يريد الفقهاء بكلمة واجب، وأن كلمة واجب إذا قالها الفقهاء فإننا نستدل بها أو نعرف بها أنها هي الشيء الذي يثاب الإنسان على فعله ويعاقب على تركه. يقول المؤلف: الواجب لغة الساقط واللازم. الساقط يسمى هنا واجب، ولذلك يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة، يعني سقطت هنا. فإذا وجبت جنوبها سقطت، ولأن الشيء الساقط في العادة يثبت ويلزم مكانه سمي به أيضا اللازم، ولذلك يطلق أي شيء لازم أو على أي شيء لازم يطلق عليه واجب، لأنه يثبت أو يلزم الثبات. هذا من حيث المعنى اللغوي. أما من حيث المعنى الاصطلاحي فيقول إن أكثر الأصوليين يعرفونه بالحد، أي ببيان الحقيقة والماهية. وبعضهم يعرفه بالرسم، وهو تعريفه ببيان الثمرة والحكم والأثر. إيش الفرق بين الاثنين؟ طبعا هذا معنى من المعاني التي يذكرها دائما الأصوليون في مقدمات الأصول، أو يذكرونها في المقدمة المنطقية التي تعرف بها حدود الكلام وضوابطه، وهو أن التعريف عندهم ينقسم إلى قسمين: إما تعريف بالحد وإما تعريف بالرسم. والتعريف بالحد هو أن تعرف حقيقة الشيء، ما هي حقيقته، ما هو أصله الذي يتكون منه والذي يختلف به عن سائر الأشياء. وأما تعريفه بالرسم فهو تعريفه بالأثر، بالثمرة التي تنتج. وبالمثال يتضح المقام. الآن لو جاء واحد قلنا له: قال ما هي الشمس؟ قال: الشمس هذه التي يشع ضوءها في النهار ونحس بحرارتها. هذا الآن تعريف الشمس يا إخواني بحقيقتها وماهيتها ولا بأثرها؟ بأثر. والآن تكلم كله عن الأثر، الضوء والحرارة. لكن لو جاء آخر قلنا له ما هي الشمس؟ فعرفها بحقيقتها، قال هي كوكب مستدير مشع تخرج منه حرارة تستفيد منه أفلاك أخرى أو نجوم أخرى كذا وكذا، ذكر لنا حقيقة هذا الكوكب الذي التي تميزه عن سائر الكواكب، والذي يرى أو يبدأ يرى عند جزء من أهل الأرض من كذا إلى كذا، هذه حقيقة الشمس. أما هي التي نرى ضوءها أو نرى ضوءها ونحس بحرارتها، هذا تعريف بإيش؟ بالثمرة. ولو قال لك واحد عرف الكرسي، وش الكرسي؟ قلت هو الذي يجلس عليه. أنت الآن عرفت الكرسي بإيش؟ أي بالرسم بثمرة. لكن لو جاء واحد قال الكرسي هو مثلا تقول مادة مكونة من أربعة أعمدة أو ما يقوم مقامها وفوقها سطح يستفاد منه أو شيء من القبيل، يعني المهم تعرفه بحقيقته. واضح الفرق بينهما يا أخواني؟ أين؟ ولذلك قال أكثر الأصوليين يعرفه بالحد، يعني ببيان الحقيقة والماهية. الماهية طبعا معنى الحقيقة، ماهية الشيء هو ما يسأل عنه ما هو هذا الشيء. سألت ما هو هذا الشيء، الأصوليون يعني جعلوا هذه الكلمة شيئا واحد، قالوا الماهية، ما هو هذا الشيء، ما حقيقته، ما أصله. أي نعم. وبعضهم يعرفه بالرسم وهو تعريفه ببيان الثمرة والحكم والأثر. وسنرى الآن الفرق في التعريفين على الواجب. قال والأول أدق. أيهما الأول؟ بالحد أدق، يعني لما عرفنا الشمس يا إخواني بأنها التي يطلع ضوءها في النهار مثلا ونحس بحرارتها، هذا تعريف بالرسم، لكن تعريفه بالحد اللي هو بيان حقيقة هذا الكوكب أو هذا النجم المشع وميزه بصفات دقيقة، هذا أدق. قال والأول أدق لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. تعريفه ببيان الثمرة حكم، تعريفه ببيان الحد تصور. والحكم يا إخواني ما يكون إلا بعد إيش؟ بعد التصور. ما تحكم على شيء إلا بعد أن تتصور. لما أقول لك مثلا ما رأيك في في مثلا في البرد مثلا، أو ما رأيك في النوع الفلاني من الشجر أو النوع الفلاني من الفواكه، ما تقدر تحكم عليه إلا بعد أن تتصور ما هو هذا الشيء وتعرف ما هو. ليس كذلك يا إخواني؟ إيه نعم. ولذلك يقول أن التعريف بالثمرة لا يكون إلا بعد معرفة حقيقة الشيء، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. قال ولهذا قال في شرح التحرير إن حده بحكمه يأباه المحققون. الحد أو تعريف بالرسم يأباه المحققون، يعني ما يقرون هذا التعريف، يعتبرونه تجوزا. واستحسن هذا القول الفتوحي في شرحه على الكوكب المنير في كتاب اسمه مختصر التحرير في أصول الفقه عند الحنابلة لابن النجار، وجاء الفتوحي رحمه الله وشرح هذا المختصر في أربع مجلدات. المختصر صغير يعني ما هو كبير، لكن هذا جاء وشرحه في أربع مجلدات، وسمى شرحه شرح الكوكب المنير، شرح الكوكب المنير. قال وقد جرى المصنف على أي النوعين يا إخوان، تعريفه بالحد ولا تعريفه بالرسم؟ تعريفه بالرسم، تعريفه ببيان الأثر، تعريفه بالحكم عليه لا ببيان حقيقته وما هي. قال فذكر الوصف الذي اشتركت فيه جميع الواجبات وهو الثواب على الفعل والعقاب على الترك. ثم قال
طيب نقش شوي. يقول هنا: وقد جار المصنف على الثاني اللي هو على تعريفه بالرسخ، لأنه ذكر الواجب بحكمه، قال هو الشيء الذي إذا فعله الإنسان، إذا فعله الإنسان أثيب على فعله، وإذا تركه الإنسان عوقب على تركه. هذا تعريف له ببيان حقيقته ولا ببيان ثمرته؟ فائدة ببيان ثمرته، فهذا تعريف بالرسخ، وهذا ما يأباه المحقق، وهذا يعني ما هو تعريف ضبط. ولذلك التعريف على الحد، تعريفه بالحد هو ما ذكر المؤلف، قال إيش؟ ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. الشيء الذي طلب الشارع فعله طلبا جازما هو الواجب. وحكم وحكم هذا اللي طلبه الشارع طلبا جازما ما حكمه؟ لا هو اسمه واجب. ها ما حكمه؟ لا يثاب الإنسان على فعله ويعاقب على فعله. فتعريف المؤلف هو حكم الواجب حقيقة، تعريف المؤلف هو حكم حكم الواجب وليس ماهية الواجب. الثمرة هي الثمرة. طيب قال: أما على الأول فالواجب ما طلب الشارع دون غيره. ما طلب، إذا تحدثنا في كتب الفقه أن يا واجب ومكروه ومحرم وغير ذلك، فالمقصود به ما أوجبه الشارع، كرهه الشارع، حرمه الشارع، وجبه الشارع. ما طلب الشارع فعله، وهذا يدل على أن الواجب دائما يكون فعلا طلبا جازما. في قوله ما طلب الشارع سيأتينا الآن ماذا خرج به، وفي قوله طلبا جازما سيأتينا ماذا أخرجت هذه الكلمة. تفضل. وخرج إذا خرج بالقيد الأول. ما هو القيد الأول؟ ما طلب، ما طلب الشارع فعله طلب، هذا خرج به ماذا؟ المحرم، لأن الشارع طلب تركه، والمكروه لأن الشارع طلب تركه، والمباح لأن الشارع ما طلب فيه شيئا وإنما خير مثلا. إذا خرج بقوله ما طلب الشارع فعله ثلاث أحكام. إيش بقي معنى؟ لا بقي معنى المندوب والواجب. فقوله طلبا جازما أخرج ماذا؟ المندوب، فبقي الواجب. وبهذا يعرف أن هذا التعريف جامع مانع، جامع يعني جمع جميع جزئيات المعرف، ومانع منع من دخول غير المعرف فيه، منع من دخول غير المعرف في المعرف. فلو قال، لو قال واحد قلنا له عرفنا الواجب، قال هو ما طلب الشارع فعله، هذا التعريف يعتبر جاء مانعا ولا ها؟ هل يعتبر جاء مانعا؟ ما يعتبر مانع، لأنه دخل فيه المندوب، المندوب يطلب الشارع فعله. طيب ثم قال: هذا حكم الواجب، انتبهوا له. إذن التعريف الذي ذكره المؤلف هو حكم الواجب، التعريف الذي ذكره المؤلف هو في الحقيقة حكم الواجب وليس تعريف الواجب. نعم. لو قلت انتهى كان احسن. ايدينا علشان هذا الرمز لكلمة انتهى فنقرأها انتهى. نعم.
الثاني: أقصد بأن زيادة العقاب لا يلزم فيه
طيب، يقول إن تعريف المؤلف للواجب عليه ملاحظتان. الملاحظة الأولى أنه لابد من تقييده بالامتثال. المؤلف ماذا قال؟ ما يثاب على فعله. وهل كل من فعل الواجب يثاب يا أخواني؟ لا، الذي يثاب هو من فعل الواجب امتثالا ممتثلا أمر الله. لكن من فعل الواجب يا إخواني لا على وجه الامتثال، بل على وجه مثلا الإكراه أو الرياء أو غير ذلك، ما قصد الامتثال، هل يثاب؟ ما يثاب. ولذلك الأولى أن يقال ما يثاب على فعله امتثالا، فيثاب على فعله امتثالا، لأن هناك مكلفين قد يقومون بالواجبات لكن لا على وجه الامتثال، بل على وجه آخر غير الامتثال، فهل يكونون بذلك يستحقون الثواب؟ ما يستحقون الثواب. إذن كلمة ما يثاب على فعله ليست صحيحة على إطلاق، ليست صحيحة على إطلاق، بل لابد لها من قيد الامتثال. الثاني، الملاحظة الثانية، قوله ويعاقب على تركه. هل يا إخواني كل من ترك واجبا سيعاقب قطعا؟ ها؟ لا، نحن عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة، صلى الله عليه وسلم من أهلها، هو أن فاعل تارك الواجب أو فاعل المحرم مما دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. فإذا قلنا ويعاقب كأننا حكمنا بوجوب العقاب على الله، وهذا غير لائق. ولذلك الأولى من هذا والأكثر أدبا مع الله سبحانه وتعالى ومطابقة للواقع أن نقول بدل يعاقب يستحق العقاب. فلان لما تخلف عن ذلك الفعل أو فعل ذلك المحرم، ها، قلنا هذا مستحق للعقاب، لكن هو فعلا مستحق للعقاب، لكن هل يعاقبه الله أو لا يعاقبه؟ هذا تحت مشيئة. واضح الملاحظة يا إخواني؟ هذا يبين لكم دقة علماء الأصول في تحرير العبارات، في تحرير العبارات. طيب، قال لو عبر بقوله ويستحق تاركه العقاب بدل ويعاقب لكان أحسن. لماذا؟ قال لأن من الواجبات. ليه قال من الواجبات؟ لما قال لأن الواجبات لا يلزم في تركها العقوبة، قال من الواجبات. نعم مسلم، أي نعم، ما حكم الله سبحانه وتعالى بأنه وقطع بأنه لا بد أن يعاقب صاحبه في الشرك مثلا، إن الله لا يغفر أن يشرك به. والتوحيد يا إخواني واجب ولا غير واجب؟ واجب، أي نعم، هو أوجب الواجبات. ولذلك قال هنا لأن من الواجبات ما لا يلزم من ترك العقاب بل هو تحت مشيئة الله، مثل بر الوالدين، قال تعالى إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال وقد أجاب بعض شراح الورقات عن استقامة العبارة بجوابين. بعض شراح الورقات يعني الذين شرحوا كتابة بالمعالي الجويني أجابوا عن العبارة هذه أنها مستقيمة بجوابين، اللي هو ويعاقب تاركه. فقال بعضهم أنه ويعاقب تاركه يكفي في صدق هذه الكلمة أن تتحقق في واحد، يعني مثلا بر الوالدين، لو عندنا 100 ما بروا والديه فعاقب الله واحدا منهم وعفى عن الباقي، لكان هذا كافي في صدق هذه العبارة أنه يعاقب. والثاني قال إن مراده بقوله ويعاقب المراد ويترتب العقاب، وهذا لا شك أنه يستقيم مع الملاحظة الأولى لقولنا إيش ويستحق العقاب، وهو أحسن، وهو أحسن. تفضل.
للواجب تقسيمات أهمها ثلاثة. التقسيم الأول اعتبار الفعل وهو المعاد، أولا معين وهو الأكثر، وهو الواجب الذي لا يكون غيره مقامة في الصلاة والصوم ونحوهما. ثاني نقطة في أقسام مقصورة يجزي فعل واحد منها حصان كفارة من عتق أو إطعام أو صوم.
طيب، بدأ الآن بتقسيمات الواجب، وهذه التقسيمات يا إخواني يذكرها الأصوليون من باب يعني حصر الشيء ومعرفة جزئيات، وإلا يعني كل واحد منا يعرف أن هذا واجب أو هذا وهذا واجب مثلا دون معرفة هذه التقسيمات التي ذكرها المؤلف، لكن أرادوا بيانها من أجل يتضح الأمر بالنسبة للمكلف فيعرف هذه الأقسام وتتضح له، حتى يفرق بينما يقول فيه العلماء مثلا هذا واجب كفائي، هذا واجب عيني، هذا واجب مبهم أو واجب معين، أو هذا واجب مضيق أو واجب موسع، يعرف هذه المصطلحات أو يعرف هذه الأشياء في هذا الباب. فقال التقسيم الأول باعتبار الفعل أو باعتبار ذات الواجب ينقسم إلى قسمين: معين ومبهم. المعين هو أن يطلب منك شيء بعينه محدد، أن يطلب منك شيء معين محدد، مثلا يقال لك صلاة الظهر ما عندنا خيارات فيه ولا لا يا أخوان، هي 4 ركعات كلنا نقوم ب4 ركعات، وما قيل لنا إن شئت صلي 4 ركعات أو تطعم 10 مساكين أو تصوم بدل هذه الصلاة 5 أيام، إنما قيل لنا يلزمك أيها المكلف إذا زالت عليك الشمس أن تأتي ب4 ركعات فرضا، ما يجي غيرها عنها. واضح يا إخواني؟ هذا يسمى واجب معين. الحج واجب معين ما لم يعني نخير فيه، والله إن شئت تحج أو تتصدق 10,000 أو تصوم 100 يوم، لا، بل هو واجب معين. ومن الواجبات ما هو مبهم، بمعنى أنه واجب في واحد من أشياء، في واحد من أشياء، فلا يقال فيها جميعا أنها واجب، وإنما يقال الواجب منها واحد، لكن أيها مبهم، هذا الواجب مبهم. مثاله فدية الأذى، فدية الأذى، لو أن إنسانا اضطر إلى حلق رأسه أو لبس المخيط أو تقليم الأظفار مثلا وهو محرم، نقول عليك فدية أذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، إما أن تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين أو تذبح شاة، أن تخير بين واحد من الثلاث، واحد منها واجب، لكن أيها الواجب مبهم، فأنت مخير بين هذه الثلاثة لكن يجب عليك واحد منها، فهذا يسمى إيش؟ واجب مبهم. ومثله كفارة اليمين، كفارة اليمين فيها إبهام وتعيين. وين الإبهام وين التعيين؟ الإبهام في أول ما يجب على الإنسان إذا حلف أو وقعت منه اليمين ثم حنث فيها وجبت عليه كفارة. الكفارة ما هي؟ واحد من ثلاثة: إما أن تطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوته، أو تحيي رقبة. الواجب واحد من هذه، إن شئت هذا أو شئت هذا أو شئت هذا أنت مخير، المهم واجب واحد منهم. فإن لم تستطع واحدا من الثلاثة أو لم تجد المساكين ولا الرقبة، تعين عليك أن تصوم 3 أيام، أن تصوم 3 أيام. قال أو تحيي رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فالآن اجتمع عندنا في هذا المثال إيش؟ واجب مبهم وواجب معين. طيب
التقسيم الثاني باعتبار الوقت أو نوعان: أول الواجب المضيق وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان، ثاني واجب موسع وهو ما كان وقت معين يزيد على فعله كالصلاة.
نعم، أيضا الواجبات لما اطلعنا عليها في الشريعة وجدنا أنها تختلف في الوقت إلى قسمين، منها ما هو موسع ومنها ما هو مضيق. المثال الموسع الصلاة. الآن وقت صلاة الظهر هل يتسع لفعلها مرتين وثلاث وأربع وعشر مرات؟ هنا كل ما اتسع لفعله أكثر من مرة فهو واجب موسع. ولذلك تجد الناس يتفاوتون في صلاة الظهر، منهم من يصليها بعد عشر دقائق، منهم من يصليها بعد ربع ساعة، منهم من يصليها بعد ثلث ساعة، منهم من يصليها بعد ساعة، منهم من يصليها بعد ساعة ونصف، منهم من يصليها بعد ساعتين أو ساعتين ونصف، المهم قبل العصر. هذا يسمى واجب موسع. وجدنا أن هناك واجبات أخرى مقابلة لها الوقت لا يتسع إلا لفعل تلك العبادة مرة واحدة، مثل الصوم. صوم يوم واحد من رمضان واجب علينا جميعا، من شاهد منا الشهر وكان مقيما قادرا مسلما وجب عليه صيام ذلك اليوم. هل يمكن أن تصوم يومين في ذلك اليوم أو مرتين في ذلك اليوم؟ ذلك اليوم لا يتسع إلا لصيام يوم واحد من أوله إلى نهايته، من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، فيسمى بذلك واجب مضيق. واجب مضيق. نعم.
التقسيم الثالث باعتبار الفاعل وهو نوعان، واجب العينين وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة، وعدم الحاجة
مع القدرة وعدم الحاجة،
وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة في الصلوات الخمس. ما دامت القدرة موجودة وجب على المكلف أن يفعل بنفسه ما مع، أما مع عدم القدرة ففي المسألة تفصيل حسب نوعية العبادة. ثانيا واجب كفائي وهو ما يسقطه فعل البعض ولو مع القدرة، وعدم الحاجة في الصلاة على الميت ودفنه، فالواجب الكفائي يتحكم أداؤه على جماعة المكلفين، فإذا قام به
أحسن. التقسيم الثالث يقول باعتبار الفاعل، باعتبار الفاعل وهو نوعان، واجب عيني يعني يتعين على كل واحد من المكلفين أن يقوم به، يتعين على كل واحد من المكلفين أن يقوم به. ولذلك يقولون الواجب الكفائي، الواجب العيني، مقصود الشارع النظر إلى الفاعل، النظر إلى فاعله وصدق امتثاله، يعني مقصود الشارع أن ينظر إلى الفاعل وصدق امتثاله، هو يمتثل هذا الأمر أو لا يمتثل. هذا بالنسبة للواجب الكفائي، الواجب العيني. أما الواجب الكفائي فالنظر فيه مقصود به إيش؟ الفاعل ولا نفس الفعل؟ نفس الفعل. إذا قام به أحد خلاص انتهى الموضوع. عندنا إنسان ميت يجب علينا جميعا أن نقوم بتغسيله، فإذا قام اثنين أو ثلاثة منا بتغسيله انتهى الأمر، بالنسبة لنا ارتفع علينا عن هذا الأمر. إذن الشارع نظر إلى الفاعل ولا نظر إلى الفعل نفسه؟ إلى الفعل. متى تم هذا الفعل ارتفع الإثم وزال التكليف. قال وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة في الصلوات الخمس. فما دامت القدرة موجودة وجب على المكلف أن يفعل بنفسه. ما دامت القدرة موجودة نعم وجب على المكلف أن يفعل ذلك الواجب بنفسه ولا تدخله النيابة. قال أما مع عدم القدرة ففي المسألة تفصيل حسب نوعية العبادة. مثلا الصيام لم يقدر الإنسان على أدائه وهو واجب عيني، ها، وعقله موجود، ماذا يجب عليه؟ أن يطعم عن كل يوم مسكينا، أن يطعم عن كل يوم مسكين. الحج لم يقدر على أداء الحج ليس ماليا وإنما بدنيا، ينيب من يحج عنه، ينيب من يحج عنه، وهكذا. لكن مثلا الصلاة ما تدخل النيابة، الزكاة أيضا ما تدخل النيابة، بل يجب على الإنسان أن يزكي، إلا إن جاء إنسان وأخرج الزكاة عنه فهذا أمر فيه واسع. طيب قال ثانيا واجب كفائي وهو ما يسقطه فعل البعض ولو مع القدرة وعدم الحاجة. نحن نقول يا إخواني الأولى من كلمة البعض فعل من يكفي، فعل من يكفي. ولعلهم لجأوا إلى ذكر كلمة البعض لئلا يكرروا إيش؟ أي نعم، لئلا يكرروا التعريف بين المعرف والتعريف. أي نعم، لكن هذه إن شاء الله واضحة. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله يقول في الرسالة، نقلت أنا نصه من أجل أبين لكم أن العلماء لما ذكروا واجب كفائي أرادوا به أن يقوم من يكفي لا أن يقوم به البعض، لأن البعض يصدق على فعل واحد، والواجب هو قيام من يكفي بهذا الأمر. يقول الشافعي في الرسالة: فإذا قام به من المسلمين من فيه الكفاية، لاحظ، فإذا قام به يعني الواجب الكفائي، فإذا قام به من المسلمين من فيه الكفاية خرج من تخلف عنه من المأثم. تريد تنقل العبارة؟ طيب. يقول قال الشافعي موضحا فرض الكفاية: فإذا قام به من المسلمين تخلف عنه من المأثم، ولو ضيعوه معا خفت ألا يخرج واحد منهم مطيق فيه من المأثم. ولو ضيعوه معا خفت ألا يخرج واحد منهم مطيق فيه من المأثم. طيب، إذن فرض الكفاية وما يسقطه فعل من يكفي ولو مع القدرة وعدم الحاجة. نعم، كلنا قادرون على أن ننفذ هذا الأمر الكفائي، ومع ذلك إذا قام به من يكفي سقط الإثم عنا جميعا. أما إذا لم يقم به من يكفي فنحن جميعا مطالبون به. ومثل على ذلك بقوله: الصلاة على الميت ودفنه فالواجب الكفائي يتحتم أداؤه على جماعة المكلفين، فإذا قام به بعضهم سقط عن الباقي. إذن فرض الكفاية يمتاز بما يأتي، اكتب هذا، فرض الكفاية يمتاز بما يأتي بأربعة أمور. أولا أن مقصود الشارع، أولا أن مقصود الشارع، أن مقصود الشارع فيه الفعل، أن مقصود الشارع فيه الفعل بقطع النظر عن الفاعل. ثانيا أن الإثم، أن الإثم يعم الجميع. أن الإثم يعم الجميع إذا لم يقم به أحد، إذا لم يقم به أحد. نعم، وكان عندنا ميت وما قام أحد يغسله، الإثم من على من يذهب؟ على الجميع، كلنا نصبح آثمين. فإذا قام منا اثنان أو ثلاثة من يكفي لهذا العمل سقط الإثم عنا جميعا، سقط الإثم عنا جميعا. والله لا بأس، لا بأس، لا مشكلة. إذا لم يقم به، طيب. ثالثا أن الإثم يسقط عن المتخلفين، أن الإثم يسقط عن المتخلفين إذا قام به من يكفي، أو إذا قام من يكفي، إذا قام من يكفي بالفعل، إذا قام من يكفي بالفعل على الوجه المطلوب. رابعا أن الفضل والأجر، أن الفضل والأجر لمن قام بالفعل على وجهه، أن الفضل والأجر لمن قام بالفعل على وجهه. ففي فرض الكفاية يا إخواني الأجر لمن قام بالفعل. فالآن عندنا ميت قام ثلاثة أو أربعة لتغسيله، سقط الإثم عنا وبرئنا من العهدة، لكن الذي يحوز الأجر منه هم الذين باشروا هذا العمل، هم الذين باشروا هذا العمل. طيب، نأخذ المندوب ممكن ولا معنا وقت؟ طيب نأخذ.
القسم الثاني والثالث من الحكم التكليفي يقصان الحكم التكليفي المندوب والمباح. المندوب لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، المباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. القسم الثاني المندوب، وهو لغة اسم مفعول من الند وهو الدعاء إلى الفعل، وقيده بعضهم.
سلام. طيب.
الثالث الدلالة على ما قال برهانا اختلافا ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم في السواك والرواتب والتطيب يوم الجمعة. القيد الأول لإخراج المحرم والمكروه والمباح، والقيد الثاني لإخراج الواجب. المندوب كما قال المصنف كتاب مسلط على فعله وذلك بقصد الامتثال ولا يعاقب على تركه.
طيب ذكر القسم الثاني اللي هو قسيم الواجب من حيث أنه مطلوب فعله وهو المندوب، وهذا من باب حسن الترتيب لأنه ذكر ما يطلب فعله أولا، أي نعم، سواء على جهة الوجوب أو على جهة الندب. فقال القسم الثاني المندوب وهو لغة اسم مفعول من الندب، والندب هو الدعاء كما قال الشاعر هنا لا يسألون أخاهم حين يندبهم، يعني حين يدعوهم. وقيده بعضهم بالدعاء إلى أمر مهم كما في هذا الشعر، كما في قول هذا الشعر. واصطلاحا ما طلب الشارع فعله، هذا أخرج ماذا؟ أخرج المحرم لأن الشارع طلب تركه، وأخرج المكروه لأن الشارع طلب تركه، وأخرج المباح لأن الشارع لم يطلبه. طيب طلبا غير جازم أخرج ماذا؟ الواجب. فأصبح الآن المندوب قد في تعريفه قد أخرجنا هذه الأمور الأربعة وانضبط تعريفه، وهذا هو تعريفه بإيش؟ تعريفه بالحد ولا بالرسم؟ بالحد. قال كالسواك فهو مندوب، والرواتب التي تسبق الفرائض وتعقبها، والتطيب يوم الجمعة، وكل هذه مما أجمع المسلمون على أنها مندوبة. ثم قال والقيد الأول لإخراج المحرم المكروه المباح، والقيد الثاني لإخراج الواجب. ثم بيّن حكمه، قال إن تعريف المؤلف هو حكم المندوب. لو قيل لك المندوب ما هو؟ تقول ما طلب الشارع فعله لا على وجه الإلزام أو على غير وجه الإلزام أو طلبا غير جازم. وحكمه أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. ونقيد نحن كلام المؤلف بقيد واحد خلاف الواجب. الواجب قيدناه بقيدين، يعني كلامه حول الحكم بقيدين، قلنا يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. وأما هنا فنقول إيش؟ ما يثاب على فعله إيش؟ امتثالا ولا يعاقب على تركه. ما نقول ولا يستحق العقاب على تركه أو لا يخالف، هنا ولا يعاقب تاركه، قطعا لا يعاقب تاركه هنا. ولذلك نقول والمندوب كما قال المصنف يثاب المكلف على فعله إيش؟ إيه بقصد امتثال، يعني قد ثاب على فعله امتثالا ولا يعاقب على تركه، ولا يعاقب على تركه. هنا تفضل.
المندوب خادم الواجب وهو ذات قوي على التزام بالواجبات، إضافة إلى أنه يكون النص فيها كما دلت السنة على ذلك.
طيب ذكر المؤلف هنا فائدتين للمندوب، يعني لماذا أو حكمة شرع المندوب، حكمة مشروعية المندوب. ما حكمة مشروعية المندوب؟ قال فيه حكمتان. الحكمة الأولى أنه يدفع الإنسان إلى إيش؟ إلى فعل والالتزام بالواجبات، فإذا حرص على فعل المندوبات دعاه ذلك إلى الحرص أكثر على فعل الواجبات، وأعطاه ذلك فرصة للتمكن من هذه الواجبات. فالإنسان الذي يصلي الفريضة قد يقع عنده يا إخواني تقصير فيها، بمعنى أنه قد يطال هذه الواجبات شيء من التقصير، لكن إذا كان قد عود نفسه على الرواتب فإنه لو وقع عنده نقص، النقص يكون في الرواتب ولا في الواجبات؟ في نفس الفرائض. النقص يكون في الرواتب لا في الفرائض. لو وقع عنده نقص، يعني لو حدثه الشيطان بالترك وغلبه على ذلك، فالعادة أنه يغلبه في أي شيء؟ أي نعم، في الرواتب لا في الفرائض، لأن هناك ما هو ما قد عود المكلف نفسه عليه وهو هذه الروافع. لكن إذا ما صار عندك إلا هذا الواجب فإن الشيطان قد يحدثك بالانتقاص منه ذاته والتقصير فيه. ولذلك نلاحظ يا أخواني أن كثير من الناس الذين حفاظهم على الصلاة ليس قويا تجد أن حفاظهم على النوافل والرواتب من الصلوات معدوم بالكلية أو قليل جدا. ولذلك النقص الذي يحصل عندهم يحصل في إيش؟ في نفس الواجب الفريضة. واضح؟ فهي سياجة. الفائدة الثانية أن هذه الرواتب جعلها الله سبحانه وتعالى جبرا لما يحصل من النقص في الفرائض والواجبات. هذا واضح في الصلاة، أن تصلي صلاة يكون فيها شيء من الخلل بحكم أنه ما يخلو الإنسان من هواجيس والوساوس والتقصير بأي صورة من الصور، فتأتي هذه الرواتب والنوافل مكملة وجابرة للنقص الذي حصل في فرائضه، فصار مندوب له نعم حكمة له غير ذلك. لكن المؤلف ذكر هاتين الحكمتين. تفضل.
يقول الشاطبي رحمه الله: المندوب إذا اعتبرته اعتبارا لعم عن وجدته خادما للواجب، لأنه إما مقدمة له أو تذكار به.
إيش إما؟
مقدمة له أو تذكار به كان من جنس الواجب أو لا.
كان من جنسه الواجب أو لا. طيب، ماذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب الموافقات الذي لم يؤلف على منواله كتاب يماثل، هو كتاب بديع في أصول الشريعة ومقاصدها. يقول: المندوب إذا اعتبرته اعتبارا أعم وجدته خادما الواجب، يعني مهمته خدمة الواجب، إما لأنه مقدم له كما يحصل من مثل ركعتي الفجر قبل صلاة الفجر. ركعتي الفجر يا أخواني مثابة مقدمة لصلاة الفجر، ولذلك شرع فيها التخفيف أو لا يا أخواني، وشرع فيها أن يقرأ الإنسان سورة سورتي الإخلاص، سورة الكافرون وسورة الصمد، مثابة مقدمة تمهيد للصلاة الطويلة العظيمة المحبوبة لله سبحانه وتعالى وصلاة الفجر، وشريعت على هذا النحو، فهي مقدمة تهيئ الإنسان للدخول فيما هو أكبر. ولاحظ معي أيضا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يصوم من شعبان، ليش؟ مقدمة لصيام رمضان، مقدمة لصيام رمضان، وهكذا. أو تذكار به، أو تذكر بهذا الواجب، تذكر بهذا الواجب، مثل كون الإنسان يتوضأ لكمال التطهر ليس لإزالة الحدث أو لرفع الحدث، وإنما لكمال التطهر، يتذكر به العبادة ويحضر قلبه لها، السواق قبل العبادة ذكرت بها واجعلت تستعد لها استعدادا حسنا، فهو خادم الواجب، سواء كان ذلك المندوب من جنس الواجب أو من غير جنسه. من جنس الواجب كالصلاة النافلة مقدمة للصلاة المفروضة، من غير جنس الواجب كالسواك والتطيب قبل الدخول في الصلاة، هي ليست من جنس الصلاة لكنها خادمة لهذه الصلاة ومكملة لها. ثم قال جمهور الأصوليين:
الأمر إلى أمر إيجاب، إلى أمر إيجاب وأمر
طيب هذا واضح. نعم.
ويسمى المندوب سنة وسنة المستحبة والتطوع ونفسه، هذا على رأي الجمهور، على رأي الجمهور خلافا للأحناف الذين جعلوا المندوب مرادة للنفس على كلها في علمه وفي تركه، وجعلوها أعلى منه وفتها، فإن كانت مؤكدة فتركها مقصود التحريم، وإن كانت غير مؤكدة فتركها.
أي نعم. يقول أن المندوب يسمى، هذه تسميات عند أهل العلم يعرفك بها حتى إذا قرأتها في كتب أهل العلم تعرف أن هذا هو حكمه، سواء قال لك يسن أو يستحب أو هذا تطوع أو نفل، كله من باب المندوب. وهذا على رأي الجمهور، الجمهور لا يفرقون في هذه الكلمات، كلها عندهم حكمها واحد. أما الأحناف فهم يفرقون، وهذا التفريق يا أخواني عندهم اصطلاحي، تفريق اصطلاحي. المهم نحن أن نعرف اصطلاح الإنسان قبل أن نقرأ في كلامه أو نحرر المسائل على مذهب. يقول خلافا للأحناف الذين جعلوا المندوب مرادفا للنفس ولا كراهة عندهم في تركه، يعني لو تركها الإنسان لا يكره ذلك، وفرقوا بين السنة والنفس فجعلوها الحمد لله فجعلوها أي السنة أعلى منه، أي من النفل رتبة، فإن كانت مؤكدة فتركها مكروه تحريما، فإن كانت هذه السنة مؤكدة فتركها مكروه تحريما، وإن كانت غير مؤكدة فتنزيها. إذن يرون أن كلمة مندوب ونفل من ترك شيئا منه لا شيء عليه، إنما ترك ما باب من أبواب الثواب، لكن ما يقال أنه قد فعل مكروها، قد فعل مكروها. وعندهم مرتبة أعلى من مرتبة المندوب أو النفل، وهي مرتبة السنة، ويقسمونها قسمين. إن كانت هذه السنة مؤكدة فتركها محرم، فتركها مكروه كراهة تحريمية، وإن كانت السنة غير مؤكدة فتركها مكروه كراهة تنزيهية. ولذلك الآن السنة المؤكدة عندهم التي يحكمون عليها بأنها مؤكدة يرون أنه لا يجوز للإنسان أن يتركها، مثل ركعتي الفجر حكمها عندهم إيش؟ سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. ولذلك تلاحظون الأحناف عندنا من باكستانيين وغيرهم، والإمام يصلي يجي نعم ويصلي ركعتي الفجر قبل أن يدخل مع الإمام، لأنهم يرون أنها تكون قبل الصلاة، لأنهم يرون أنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة تركها مكروه كراهة تحريمية. ومثله أيضا حكموا على صلاة الجماعة بأنها سنة مؤكدة، المشهور أنهم يرون أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة. فيظن بعض الناس أن المراد بقوله سنة مؤكدة أن تركها لا حرج فيه، يقول لا، تركها على مذهب بعض هؤلاء محرم، لأن السنة المؤكدة هي التي يحرم على الإنسان أن يتركها. فتكون يكون الخلاف فيها بين من يقول إنها واجبة وبين من يقول إنها سنة مؤكدة، من تركها فقد فعل محرمة، يكون خلاف إيش؟ اصطلاحي أو نقد، ما يثمر شيء يعني. طيب هنا مسألة، وهي المندوب يجوز تركه، المندوب على مذهب الجمهور يجوز تركه، لكن لا يجوز اعتقاد ترك استحبابه. فهناك فرق بين إيش؟ بين الفعل والاعتقاد. فقد يترك الإنسان مندوبا، لكن لا يجوز له أن يترك اعتقاد أنه مستحب. فلو جاء الإنسان قال لا هذا ما هو مستحب، وثابت بالإجماع أنه مستحب، يكون هنا قد فعل إيش؟ لا، إيه قد وقع في محرم. الشارع يندب إلى هذا الأمر تقول لا مو مستحب هذا مو سنة. كيف تنفيه من يكون من الأشياء التي رغب فيها النفس أصلاً؟ هذا لا يجوز. كونك تتركه بالفعل فلا تفعله هذا الأمر في ساعة، هذا الأمر في ساعة، لأن الشارع ما ندبنا إلى فعله ولم يحتمه علينا إلا ليخيرنا. من شاء أن يتطوع ويفتح لنفسه أبواب الخير فله ذلك، ومن شاء أن لا يفعل شيئا من ذلك فله ذلك. واضح الفرق بين أمرين يا إخواني؟ يجوز ترك المندوب لكن لا يجوز ترك اعتقاد استحبابه. الأمر الثاني يا إخواني وهي مسألة مهمة، لا يلزم من ترك المندوب الوقوع في المكروه كما يفهم كثير من الناس. يفهم كثير من الناس أن ترك المندوب وقوع في المكروه، يعني إذا تركت مندوبا فأنت إيش وقعت في أمر المكروه. لا، مو صحيح، هذا ليس صحيح. بل أحيانا قد يترك الإنسان المندوب ولا شيء عليه، وأحيانا قد يترك الإنسان المندوب ويكون وقع، يكون قد وقع فيه في مكروه. فليس بينهما تلازم، يعني ليس بين المندوب والمكروه تلازم بحيث إذا تخلف أحدهما وجاء الآخر. مثال ذلك، كثير من الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترك فعلها عليه الصلاة والسلام، لما فعلها شو يسمي فعله لها؟ سنة، لأن مجرد الفعل يدل على السنية ما يدل على الوجوب، وهذه قاعدة سأمر بها إن شاء الله. مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. طيب لما تركها نقول فعل النبي مكروها أو بين لنا مكروها، نقول خلاص يعني ترك هذا المندوب. واضح؟ مثال ذلك يا إخواني، الوضوء ثلاثا، الوضوء ثلاثا مندوب، كل العلماء يقال ويستحب أن يغسل يديه ثلاثا أو يغسل أعضاء وضوئه ثلاثا، عدا الرأس فإنه يمسح مرة واحدة. طيب لو غسل اثنتين أو واحدة هل يعتبر وقع في مكروه؟ لا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك ليبين لأمته السعة في هذا الأمر. فلا يلزم من ترك المندوب الوقوع في المكروه. لكن مثلا إنسان ترك الوتر، والوتر عندنا إيش؟ سنة مؤكدة، سنة مؤكدة اللي وسلم حافظ عليها في السفر الحضر. إذا ترك الوتر ماذا يحصل؟ وواظب على تركه وقع في المكروه. والعلماء يكرهون للإنسان أن يواظب على ترك الوتر، أن يقع منه مرة كذا هذا شيء قد يكون، لكن أن يواظب عليه أو يعني يكثر منه ذلك. حتى قال الإمام أحمد إن من ترك الوتر رجل سوء ترد شهادته، رد شهادته لأنه ما سعى في أمر فاضل علما بأنه واجب. حتى الإمام أحمد لا يعتقد وجوده، لكن لكثرة الأدلة الدالة على إيش التأكيد عليه وأهميته وما ينبغي الإنسان أن يفعله. نقف عند هذا الحد. أحد عنده سؤال؟ بقي دقائق. لا لا أنا قطعا ما لا لا، لأنه أحيانا تتركه إلى لا شيء، ما تقول أنه ترك المكروه مندوب، وإنما أصلا تعريف المكروه أنك تتركه، وهو كما سيأتينا ما يثاب الإنسان على تركه ولا يعاقب على فعله. هذا هو حقه في ترك المكروه، ما نقول إن تركه مندوب. أين يعني مثلا الآن فرقعة الأصابع أو التشبيه بين الأصابع اللي يعني يذكر العلماء أنها مكروه، ما نقول عدم فرقعة الأصابع مندوب، يقول فرقعة الأصابع مكروه وتركه هذا هو. لكن إذا فعل الإنسان ذلك امتثالا يعني ترك المكروه امتثالا وفيه. ايه الشريط قائمة هنا. وش آخر فعله ما ندري، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا نهى عن الشرب قائما، لاحظت ولا لا؟ والنهي محتمل أن يكون للتحريم صح؟ فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما عرفنا أن النهي ليس للتحريم وإنما للكراهة والتنزيه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا السعة في هذا الأمر. ومن العلماء من حمله محمل آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما هذا في الأحوال العادية، أما عند الحاجة فيجوز الإنسان أن يشرب قائما، مثل أن يكون الإناء فوق مثلا كما يحصل في البرادات أحيانا هنا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يستقي بالماء زمزم شرب واقفا، لأنه لو كان يقعد والساقي يسقي بيديه مثلا أو غير ذلك لكان في هذا شقة عليه وعلى الأمة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس السعة في هذا الأمر. ولذلك الذي عليه جماهير أهل العلم أن الشرب واقفا ليس محرم بل هو مكروه كراهة تنزيه. لكن عندنا ما هو أصعب من فعل عليه اللي هو النهي، كيف نخرجه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما ما يرد، وعندنا ما يقابل فعل علي وهو فعل أبي بكر أنه لما شرب واقفا استقاء كما ورد عنه وإن كنت لا أدري عن صحة الرواية. الحاصل أن النهي هذا ما يذهب علينا سنة نفسر الأفعال المخالفة له، وهذا سيأتينا إن شاء الله ولا نستعجل عليه، نفسر الأفعال هذه لأنها لبيان لبيان الجواز، وأن النهي هنا ليس محمولا على التحريم. النهي ليس محمولا كراهة، أين الغالب السنة المؤكدة تركها يكون كافر على وجه الكراهة، لأن ما أكدها الشارع إلا لأنه يطلب من المكلفين امتثالها، فالتهاون فيها إيش يعني ترك لما حتى وألزم عليه الشارع. أما سائر المندوبات فليست كذلك، يعني ما يلزم من ترك المندوب الوقوع في المكروه، أحيانا يكون بينهم تلازم لأنه ما عندك إلا أمرين، إما أن تفعل المكروه أو تفعل المندوب نعير الله أي. ففي هذه الحالة يكون يلزم من ترك المندوب الوقوع في المكروه، وأحيانا لا، إما أن تفعل المندوب ولكن أو تبقى بلا مندوب، لكن ما يلزم وقوع المكروه. واللي يقرأ في كتاب ممتاز الشيخ الأثمين يجد أنه ينبه أحيانا على هذه المسألة، يقول ترك هذا لا يكون مكروه إذ لا يلزم من ترك المندوب الكراهة.